والآن مع الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أخرج البخاري لعمرو بن شعيب ولا حديث واحد في كتابه الصحيح. هذا يؤكد لنا أن الإمام البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وأنه كان ينتقي أصح الصحيح، وأن هذا من احتياطه. رب حديث صحيح أو نسخة صحيحة عند البخاري لم يخرج منها ولا حديث في كتابه، وهذا ليس لا يدل على طعن في تلك النسخة ولا أن البخاري كان يضعفها. وهذه العبارة الإمام البخاري نقلها عنه الترمذي، سمعها منه الترمذي وغير الترمذي أيضا. نعم، هناك عبارة مهمة لأبي زرعة الرازي، يقول: روى عنه الثقات، وإنما شوف الحصر الآن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده. بين الآن سبب التضعيف، وهي كثرة روايته عن أبيه عن جده، يعني من النسخ. وقال أي أبو زرعة: إنما سمع أحاديث يسير، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. بيّن أن سماعه من أبيه قليل، وأن غالب ما رواه عن أبيه صحيفة أي وجادة. وعامة المناكير تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء. يقول: إذا جاءت المناكير في رواية عمرو بن شعيب فهي بسبب من يروي عنه لا منه، لا عنه، لأن المثنى بن الصباح وابن لهيعة من تلامذة عمرو بن شعيب. وغالب المناكير التي تأتي في رواية عمرو بن شعيب تجدها من رواية الضعفاء عن عمرو بن شعيب، فيكون سبب ضعفها ونكارتها لا عمرو، وإنما من روى عنه من تلامذته. يقول أبو زرعة: وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن أبيه عن جده من المنكر. يقول: نادر أن نقف على حديث منكر في روايته عن أبيه عن جده. ويقول ثقة، فهذه العبارة حقيقة مفصلة وفيها حصر لسبب الطعن. يقول: لم يطعن فيه إلا بسبب الإجادة، أنه سمع حديث وروى حديث أخرى صحيح. وهناك عبارات أخرى متعددة. هناك كلام جيد للحافظ بن حجر في آخر ترجمة عمرو بن شعيب، يقول فيها الحافظ بن حجر: قلت، بعد أن أورد عبارات متعددة وكثيرة، يقول: عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقا، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده. كلام جيد هذا في طريقة التعامل. يقول: هناك عبارات في التوثيق المطلق، وهناك عبارات في التضعيف المطلق، وهناك من وثقه إذا روى عن غير أبيه وجده، يعني إذا لم يروي عن النسخة التي عرف بالرواية عنها ثقة عنده، أما إذا روى عن النسخة فضعيف. قال: فنحمل الروايات أو الألفاظ التي هي في التضعيف العام على أنهم قصدوا فيما إذا روى عن أبيه عن جده. هذا نوع من الجمع، جمع بين العبارات حتى لا تصبح كأن العبارات متضاربة. فمن أطلق القول بتضعيفه نقول قصد فيما رواه عن أبيه عن جده، أما إذا روى عن غير أبيه فهو ثقة، حتى عند هذا المضاعف تضعيف عام. ثم يقول: ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن، سماه تدليس، لأن لفظ عن يدل بالعرف على إيش؟ على السماع، وهو لم يسمع، فاستخدمها في الرواية بالوجادة، فهو نوع تدليس. فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها، كما يقتضيه كلام أبي زرعة المتقدم. إذا قال حدثني أبي انتفت شبهة التدليس، وأيقن أنه أن هذا الحديث ليس مما أخذه عمرو شعيب بجادة، وإنما أخذه سماعا من أبيه. وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو، لأن في بعض أهل العلم قالوا بأن مراده بالجد محمد، ومحمد بن عبد الله بن عمرو ليس بصحابي، وإذا كان كذلك فرواية محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون من قسم المرسل، الذي هو قسم من أقسام الأحاديث الضعيف. ابن حبان تردد في المجروحين فقال نحن ما ندري من الجد هذا، لعله عبد الله بن عمرو ولعله محمد، وبناء على هذا الاحتمال والشك نرد الرواية. انتبهتم؟ لكن رد عليها أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء أن مراده بجده عبد الله بن عمرو بن العاص لا محمد، يدل على ذلك أنه في بعض الأحاديث يصرح الجد، إما أن يصرح باسم الجد فيقول عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فما يصير في احتمال أن يكون محمد، وفي مرات أخرى يصرح الجد بالسماع أو بالذهاب والمجيء مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أن الجد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بذلك لا يحتمل أن يكون محمد، ويلزم أن يكون الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول فإنما يعني به الجد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه منه كما تقدم، وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب قال قال سمعت عبد الله بن عمرو، يعني يريد أن يبين وذكر حديثا، المقصود إلى أن قال الحافظ بن حجر وأورد أحاديث فيها التصريح بأن المراد بالجد عبد الله بن عمرو لا محمد، قال وهذه قطعة من جملة أحاديث تصرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ الثاني أظهر عندي وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه. انتبهتم؟ يقول حتى الجد الذي أو حتى شعيب لا نقول بأنه سمع كل هذه الأحاديث من عبد الله بن عمرو، بل هناك أحاديث سمعها شعيب من جده عبد الله بن عمرو والأكثر لم يسمعها، وإنما هي صحيفة كما قلنا تماما في عمرو بن شعيب عن أبيه. ثم يقول وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه، يعود وينبه إلى أننا ما استطعنا الجامع بين الأقوال فذلك أولى وأحق، وأن منهج الجمع بين الأقوال أصح من أن نضرب الأقوال بعضها ببعض. وعليه ينحط كلام الدارقطني وأبي زرعة، كلام الدارقطني ما قرأناه. وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة لا يختص به عمرو، ويعني بعض العلماء قال إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث أو مقبول الحديث، يقول طيب هذا الشرط لا يختص بعمرو بن شعيب، كل راوي لا يحتج بحديثه إلا إذا كان الراوي عنه ثقة مقبول الرواية، فذكر هذا القيد لا يشوش عليك وتظن أن هذا الأمر خاص بعمرو بن شعيب، هذا أمر يعم جميع الرواة الآخرين الثقات. وأما قول ابن عدي لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في صحيحه، يعني ابن عدي يقول إنه ما أخرجوا له في الصحيح، وقد صدق ما أخرج له لا البخاري ولا مسلم في الصحيح، ولعل ابن عدي يقصد البخاري مسلم، وقلنا لكم أن عدم إخراج البخاري مسلم لإسناد ما أو لراوي معين لا يدل على ضعفه عندهما، لأن منهج الشيخين هو الاحتياط لكتابيهما والتشدد لكتابيهما، ويعني هذا مما تميز به الصحيحان، ولذلك اعتبرنا هذين الكتابين في المرتبة العليا بين كتب الصحيح لما تميز به من التشدد والاحتياط. ثم يقول الحافظ فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في صحيحه، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتجاج، هذا يؤكد لنا العبارة التي نقلها البخاري وأنه قال رأيت أحمد وفلان وفلان يحتجون به، وأن مذهبه بالفعل مذهب البخاري الاحتجاج بعمرو بن شعيب حديث أخرج له في القراءة خلف الإمام، وهو جزء من أجزاء البخاري المشهورة محتجا به. يقول وكذلك النسائي وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح، ابن عدي يسمي كتاب النسائي بصحيح النسائي، يقول كيف يقول لم يخرج له في الصحاح وقد أخرج له النسائي، وهو أي كتاب النسائي عند ابن عدي من كتب الصحيح، ولكن ابن عدي عنا الصحيحين فيما أظن، نقطع بهذا أنه عنا الصحيحين، فليس فيهما لعمر شيء، وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله بن عمرو، وذلك مردود بما تقدم. ثم أكمل عبارات أخرى لبقية العلماء. المقصود هذه يعني ملخص ترجمة عمرو بن شعيب، حرصت على يعني ذكر ما فيها لكثرة فوائدها ولأنها ممكن أن تفيدنا في التعامل مع روايات ونسخ على نفس يعني طريقتها في الرواية. فالوجادات كثيرة في كتب السنة، مثل النسخة الأخرى المشهورة التي تقرن دائما برواية عمرو بن شعيب، رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ووجادات كثيرة ممكن نجدها في الكتب، مثل ما يجده عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب أبيه يقول: وجدت في كتاب أبي بخط يده، ومثل روايات معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، حيث إنه قيل إنه روى عن أبيه سماعا وروى عنه أيضا وجادة. فنعرف أن الوجادة إذا كانت موثوقة في مثل هذه الحالات الثلاث أنها تكون مقبولة، لا تنحط عن مرتبة الحديث الحسن. وقد استقر العمل عند العلماء قديما وحديثا، يعني النووي ينقل الاتفاق على تحسين حديثه، والحافظ بن حجر يحسن حديث عمرو بن شعيب، وعامة أهل العلم استقر العمل على تحسين هذه النسخة. فمن جاء اليوم ليضعف هذه النسخة لم نقبل منه هذا التضعيف بعد هذا الاستقرار على العمل بهذه النسخة. يبقى أنه قد يستنكر بعض الأحاديث من حديث هذه النسخة، وقلنا دائما أن الحديث الحسن إذا كان تفرد بأصل قد يرد، يمكن أن يرد، لذلك لا يعارض ذلك أن نستثني بعض الحديث. وأنتم سمعتم كلمة أبي زرع عندما قال أنه ما أقل ما نجد حديثا منكرا من رواية عمرو شعيب عن أبيه عن جده، معنى ذلك أنه يوجد، ما أقل يعني يوجد لكنها قليلة، هي لو كانت كثيرة لرد حديث عمرو شعيب مطلقا، لكن يوجد حديث مناكير في هذه النسخة. يمكن أن تستفاد هذه المناكير من خلال النظر في ترجمته في كتب الضعفاء كالمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي، وما ساق له من أحاديث ربما تعقباها ببيان النكار، وخاصة ابن حبان الذي له موقف متشدد من عمرو بن شعيب كما ذكرنا، وأنه يضعفه مطلقا. طيب، عمر بن أبي سلمة يقرأ.
ذكر عمر بن أبي سلمة والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن يحيى بن معين سئل عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن جده فقال: ضعيف الحديث. وعن شعبة أنه كان يضعفه. وعن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه فقال: صالح، ثقة إن شاء الله. وعن يحيى بن معين مرة أخرى أنه قال: ليس به بأس. قال أبو حفص: وهذا الخلاف يرجع فيه إلى قول أحمد بن حنبل، لأن يحيى بن معين قال فيه قولين أحدهما موافق لقول أحمد، فالرجوع إلى قول أحمد ويحيى في أحد قوليه أولى من الرجوع إلى قول يحيى وحده في قول قد قال غيره، والله أعلم. ومع ذلك قد روى عنه رجلان جليلان، أحدهما هشيم والآخر أبو عوانة، وإن كان شعبة المقدم في كل شيء.
نعم، يذكر في عمر بن أبي سلمة أن شعبة قال أن يحيى بن معين قال ضعيف، وأن شعبة كان يضعفه، وأن أحمد قال صالح ثقة إن شاء الله، وعن يحيى رواية أخرى أنه قال ليس به بأس. ثم يرجح عبارة الإمام أحمد بكل وضوح وصراحة، معللا ذلك بأن يحيى بن معين مع أنه عبارتين لكنه وافق في إحدى عبارتيه الإمام أحمد، فالأخذ بعبارته التي وافق فيها الإمام أحمد أولى من الأخذ بعبارته التي خالف فيها الإمام أحمد. ثم توقف من تضعيف شعبة فقال: وإن ضعفه شعبة لكن قد روى عنه إمامان جليلان. وهذا يبين لك أثر رواية الأئمة الأجلة أو الجلة في توثيق الراوي وفي الدلالة على قوته. فإذا وقفت على راوي روى عنه جماعة من الحفاظ، هذا لا شك إشارة إلى توثيق وإلى قبول هذا الراوي، ربما تصل إلى التوثيق المطلق بما إذا كان واحد من هؤلاء العلماء ممن لا يروي إلا عن ثقة. وأما ترك شعبة للرواية عنه فمعارضة بكلام الإمام أحمد ويحيى بن معين، ثم هو تضعيف مبهم محتمل للتأويل، ولأن يكون مقصود شعبة أنه في آخر مراتب القبول، ومعروف تشدد شعبة فوق ذلك كله وأنهم من المتشددين، فيقدم قول الإمام أحمد المنصف عليه المؤيد بكلام يحيى بن معين المتشدد أيضا. فأيضا من خلال هذه الأقوال نرجح توثيق أو قبول عمر بن أبي سلمة، وهو الراجح فيه، وهو ما رجحه الحافظ بن حجر أيضا في كتابه التقريب أنه صدوق، رجح أن عمر بن أبي سلمة صدوق. نعم، يقرأ عبد الله بن لهيعة، ترجمة واسعة لكن يعني الحمد لله أنه ما أطال فيها، ترجمته في غاية السعة، يعني لو أردنا أن نتكلم عنها خلال 6-7 أيام لكان ذلك فيها قليلا. نعم.
ذكر عبد الله بن لهيعة والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال عبد الله بن لهيعة ليس بشيء، قيل ليحيى بن معين فهذا الذي يحكي الناس أنه احترقت كتبه؟ قال ليس لهذا أصل، سألت عنها بمصر. وقال يحيى بن معين في موضع آخر ابن لهيعة ليس بشيء، تغير أو لم يتغير. وعن أحمد ابن صالح أنه سئل عن ابن لهيعة فقال ثقة، قيل له فيما روى الثقات عن ابن لهيعة ووقع فيها تخليط، نرى أن نطرح ذلك التخليط، قال ثقة ورفع بابن لهيعة. قال أبو حفص والقول في ابن لهيعة عندي قول أحمد بن صالح، لأنه من بلده ومن أعرف الناس به وبأشكاله من المصريين، وقد حدث شعبة بن الحجاج عن ابن لهيعة.
نعم، من نقل التضعيف ليحيى بن معين في ابن لهيعة مع توثيق أحمد بن صالح المصري، ثم لم يتردد في تقديم كلام أحمد بن صالح مصرحا بسبب هذا التقديم، وهو أن أحمد بن صالح مصري وابن لهيعة مصري، والرجل أعرف بأهل بلده لأنه من بلده ومن أعرف الناس به. ويدل على ذلك دلالة قوية عبارة يحيى نفسه، ماذا يقول يحيى؟ يقول ليس لهذا أصل، سألت عنها بمصر، يعني مرجعه ومصدر أهل مصر. فإذا كان إمام أهل مصر وثقه وقال بأنه احترقت كتبه فخلاص يقدم كلام أحمد بن صالح. نعم، وهذا هو الصحيح في ابن لهيعة. ابن لهيعة ما حدث عنه قبل احتراق كتبه فهو من قبيل الحديث الحسن، وما حدث عنه بعد احتراق كتبه فهو ضعيف، إلا إذا كان الذي حدث عنه بعد احتراق كتبه قرأ عليه نسخة مما كتبت عنه قبل احتراق الكتب. من أمثلة هؤلاء الذين رووا عنه بعد احتراق الكتب لكنهم نسخوا أحاديثه من نسخة موثوقة، قتيبة بن سعيد، حيث أخبر أنه نسخ أحاديث ابن لهيعة من كتاب ابن وهب ومن كتاب ابن أخي ابن لهيعة، وكلاهما ممن نسخ عنه قبل احتراق الكتب. فرواية قتيبة بن سعيد مع رواية العبادلة كعبد الله ابن مبارك وعبد الله ابن وهب وعبد الله ابن يزيد المقرئ، هذه مما يقبل من أحاديث ابن لهيعة. عيب على ابن لهيعة شيء آخر وقد وقع فيه بالفعل، وهو التدليس، وربما دلس ضعيفا، بل ربما دلس متروكا. فإذا وقفنا حتى في رواية العبادلة على حديث منكر له نرده بالتدليس، إذا عن نرده بالتدليس، وإذا تفرد بأصل حتى من رواية العبادلة نرده، لأنه قلنا بأنه حديثه في مرتبة الحسن. وبهذا التفصيل يتبين لك بإذن الله تعالى إذا قرأت الترجمة كاملة أنه إن شاء الله تجمع لك جميع الأقوال التي قيلت في ابن لهيعة، الأقوال التي هي على الصواب، إلا إن كان هناك بعض الأئمة أخطأ في الحكم عليه فيتبين هذا الخطأ بمقارنته بغيره من العلماء. فالمقصود أن هذا هو الراجح في ابن لهيعة، وترجيح ابن شاهين هنا واضح، ويعني ذكرنا بالقاعدة التي ذكرناها لكم، وهو الترجيح بناء على أن المعدل من أهل بلدي الراوي، وهذه في غاية الأهمية يا إخوان. ترى بعض الإخوان يقول أن الترجيح بالبلدية أمر هين، وهو ليس كذلك، بل يرجع إليه علماء كثيرة. ووقفت على اعتداد العلماء بالبلدية في مواطن البلدية، يعني كونها من بلد لا في الإدارة المعروفة، في مواطن كثيرة. يعني مثلا الإمام أحمد مرة سأله أبو زرعة الدمشقي عن أحد الرواة المشهورين سعيد بن بشير الأزدي، المسؤول الإمام أحمد إمام الحديث، فماذا يقول لي أبي زرعة يقول، وأبو زرعة تلميذ الإمام أحمد، يقول أنتم أعلم به، لأن سعيد بشير دمشق ولا تكلم فيه الإمام أحمد. هذا يدل على أن البلدي أعرف بالفعل وأولى أن يكون مصيبا للقول الحق في الراوي. وفي ترجمة سعيد بن بشير أكثر من إمام أحال على أهل الشام. أيضا الطبراني ذكر تضعيف لعلي المديني وليحيى بن معين مع توثيق أبي مسهر وغيره من علماء الشام ودحيم من علماء الشام، فقدم الطبراني صراحة توثيق أبي مسهر ودحيم على تضعيف علي المديني ويحيى، قال لأنهما من بلد الراوي وهم أعرف به. فكون الناقد من بلد الراوي هذا أدعى إلى قبول وتقديم قوله على قول غيره. نعم، اقرأ ترجمة عبد الله بن سلمة بن الأفطس.
ذكر عبد الله بن سلمة الأفطس والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن عبيد الله بن عمرو بن عمر القواريري قال عبد الله بن سلمة الأفطس لم يكن يكذب، ولكن كان في لسانه لباس. قال القواريري قال لي يحيى بن سعيد معي سمع عبد الله بن سلمة من هشام بن عروة ويحيى بن سعيد يعني الأنصاري، وكتبت له سماعه وأعطيته. وعن أحمد بن حنبل أنه قال ترك الناس حديثه. قال أبو حفص وهذا القول في عبد الله بن سلمة مسموع من أحمد بن حنبل لصدقه في الشيوخ وعلمه بما رووا، وأما قول القواريري عن يحيى القطان وهو كما قال غيره أنه من سمع من الشيوخ وخلط فيما سمع لم يسو ما سمع لم يسو ما سمع شيئا.
نعم، عبد الله بن سلمة بن الأفطس نقل فيه ثناء من القواريري، ليس بثناء في الحقيقة، وإنما قال أنه لم يكن يكذب، وهذا ليس بتوثيق، إنما نفى عنه الكذب. وأما الإمام أحمد فقال ترك الناس حديثه، وهذه عبارة عن تضعيف شديد. فمدام أن الأمر كذلك فلا يظهر أن هناك اختلاف كبير بين القواريري وبين الإمام أحمد، ولذلك لم يتردد بن شاهين في قبول كلمة الإمام أحمد، واعتبار جرحه لعبد الله بن سلمة مقبول في عبد الله بن سلمة بن الأفطس. وفي عبد الله بن سلمة أيضا كلام آخر أحببت أن نقرأه لنعرف يعني أيضا وجه جديد من وجوه الاختلاف في الرواة. ترجمته في لسان الميزان جاء فيها أن يحيى بن سعيد القطان قال ليس بثقة، وقال الفلاس كان وقاعا في الناس، وهذا يبين لنا معنى عبارة وكان في لسانه لباس، أي كان يشتم الناس، كان كثير الشتم والوقيعة في أعراض أهل العلم والناس. ثم في اللسان أيضا وقال أحمد ترك الناس حديثه، كان يجلس إلى أزهر فيحدث أزهر فيكتب على الأرض كذب كذب، وكان خبيث اللسان. وقال النسائي وغيره متروك، وقال ابن المديني ذهب حديثه، كل عبارات تضعيف شديد، عبارات تضعيف شديد، ذاهب الحديث متروك الحديث، عبارات تضعيف شديد. وقال الفلاس سمعته يقول حدثني موسى بن عقبة، فذكرته ليحيى بن سعيد فقال لم يسمع منه، قدم معنا المدينة وقد مات موسى قبل ذلك. شوف هذا التكذيب من خلال معرفة إدراك الراوي وعدم إدراكه، يقول حدثني موسى بن عقبة، يقول يحيى بن سعيد نحن وإياه سافرنا معا إلى المدينة، لأن موسى بن عقبة من أهل المدينة مدني، يقول فلما وردنا المدينة كان موسى بن عقبة قد توفي قبل مجيئنا، فكيف يقول حدثني؟ ولو قال عن موسى لاعتبرناه تدليسا، ما اعتبرناه كذب، لكن تصريحه بالسماع مع عدم لقائه كان هو دليل يحيى بن سعيد على أنه كذاب. قال الفلاس وهو متروك الحديث، وقال أبو حاتم متروك، وقال الساجي كان يحيى ينسبه إلى الكذب، وقال أبو أحمد سكتوا عنه، أبو أحمد الحاكم، وهذا بين لك أن أبو أحمد الحاكم على نفس اصطلاح البخاري أن سكتوا عنه عنده تضعيف شديد كالبخاري. وقال سعيد بن عمرو البردعي عن أبي زرعة: كان صدوقا، شوف كان صدوقا، ولكنه كان يقع في يحيى بن سعيد وعبد الواحد بن زياد. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. ماذا ترجحون من هذه العبارات؟ هاي مشايخ، كيف؟ أنه متروك الحديث. طيب كيف؟ طيب وعلى ماذا تحمل قول من قال متروك أو من قال كذاب وقصة يحيى بن سعيد معه؟ نعم، يعني خفيف الضعف، إذا كان ينفع في المتابعة والشواهد يعني خفيف الضعف. طيب على ماذا تحملون العبارات الشديدة في جرحه؟ نعم، محتمل، وهذا الاحتمال أنا عندي قوي حقيقة. يقول: تذكر أنه كان يتكلم في الناس، وممن كان يتكلم فيه يحيى بن سعيد خاصة. فيحيى بن سعيد القطان الآن لاحت لنا، قلنا إذا لاحت لنا احتمال عداوة، احتمال عدم إنصاف، ممكن أن تخرج عبارة من الإمام مهما كان في غير محلها، يدل على، يعني طبعا نحن ما نأخذ بمجرد وقوع عداوة وكذا مطلقا، لكن لما يأتي رجل مثل أبي زرعة الرازي، إمام كبير جليل يقرن بالبخاري وبأمثاله في علم علل والرجال ومنصف، ثم يقول كان صدوقا وكان يقع في يحيى بن سعيد، يريد أن يبين لنا العداوة التي بينه وبين يحيى بن سعيد، هذا فيه إشارة قوية إلى أن هناك بالفعل شيء من التحامل من المحتمل أن يكون من يحيى بن سعيد. ثم جاء ابن عدي وهو منصف وعرض هذه الأقوال كلها واطلع عليها، ومع ذلك يقول مع ضعفه يكتب حديثه، يعني ليس بشديد الضعف. شوف عبارتين ثلاثة ممكن تقضي على عبارات كثيرة. طيب والعلماء الذين قالوا متروك أو تركه الناس؟ نقول يحيى بن سعيد القطان له مكانة كبيرة، فمتابعة العلماء له احتمال وارد. عدم متابعة أبي زرعة وابن عدي هي التي تستوقف الإنسان مع علمهم بمثل هذه العبارات. يعني هنا نستطيع أن نقول مثل ما يقول الأصوليين: الناقل عن الأصل مقدم عن المبقي. كان الأصل أن يقول أبو زرعة متروك، والأصل أن يقول أبو ابن عدي متروك، فما تركوا هذا القول إلا بناء على زيادة علم عندهم، وأنهم عرفوا من حال هذا الراوي ما يقتضي عدم متابعة يحيى بن سعيد القطان في تكذيبه ومن وافقه على ذلك. شوف حتى الإمام أحمد قال تركه الناس، يعني ما كان هو متبني رأي، وجد أن عامة أهل الحديث مخذي منه موقف فقال هذه العبارة. انتبهتم الشايف؟ فشوف مع كثرة عبارات التجريح، لكن قد نرجح عبارتين أو ثلاثة لظهور عداوة بين الراوي المجروح وبين من جرحه. وتذكر أن العلماء قد يتابع بعضهم بعضا، وهذا قد يلوح في مثل هذا المثال. نعم، وهناك أمثلة أوضح من ذلك. طيب يقرأ الشيخ ترجمة عبد الله، ولا نقف ونسمع الأسئلة. يقول هنا سائل: هل هناك ضبط معين لقراءة اسم إسحاق بن راهوية؟ فالبعض يقرأها بن راهويه. كلاهما يعني لا نستطيع أن نقول خطأ، راهوية وراهويه، الأول راهوية أو راهوي، هذا ضبط الفرس وهم أهل هذه الكلمة، وراهويه هذا نوع تعريب من العرب لهذه اللفظة، لأنه ليس في لغة العرب شيء على وزنها فعربوها. ما هو المنهج الصواب في البحث في كتب الرجال، حيث إننا نجد كثيرا من الرواة وثقهم بعض العلماء والبعض الآخر ضعفهم؟ هو الذي نفعله في من بداية اللقاءات هذه كلها، وش نقول نحن من بداية طريقة التعامل عند تعارض الجرح والتعديل. ما هو الراجح في زكريا بن منظور؟ حقيقة أنا الآن لا أستحضر القول الراجح فيه، لكن يغلب على ظني أنه ضعيف، يغلب على ظني أنه ضعيف، بل ربما أكثر من ذلك. ما معنى حديث أم عطية الذي ذكره المؤلف عندما تكلم عن ابن أبي الرقاد حول خفاض أو ما نسميه بالطهارة للنساء، أنها لا تشتد فتزيد من القطع ولا تتركه كذلك، وقد فسره أيضا المعلق في الحاشية. وعلى كل حال هو حديث مستنكر، يعني لا داعي للتعب في أخذ فقهه. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ المزيد في متصل الأسانيد مع أنه ليس ببحثنا، عند الخطيب البغدادي المزيد في متصل الأسانيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كانت الزيادة فيه خطأ مع أن الإسناد الظاهر فيها أنه متصل بدون هذه الزيادة والزيادة خطأ. القسم الثاني ما كانت الزيادة فيه هي الصواب والحق في تلك الرواية، حيث قسم كتابه المزيد متصل الأسانيد إلى فصلين كبيرين، قسم ما كان فيه زيادة خطأ وقسم ما كان فيه زيادة صواب، يعني إسناد متصل في ظاهره ثم تأتي رواية تذكر راوي زائد خلال هذا الإسناد. الإسناد في الظاهر من دون هذه الزيادة متصل ثم تأتي الزيادة، كمثل مثل حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، تأتي رواية أخرى تقول مالك عن سالم عن نافع عن ابن عمر، فهل سالم هنا وضعه في هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح؟ منها ما يكون صحيح ومنها ما لا يكون صحيح. المقصود أن الحافظ ابن حجر فاعتبر أن المزيد في متصل الأسانيد هو فقط ما كان خطأ، إذا كانت الزيادة خطأ فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وعلى كل حال هذا ليس اصطلاحا من الاصطلاحات، يعني ما تجد مثلا علي المديني ولا أحمد ولا البخاري يقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد، هو فن من فنون الحديث صنف فيه الخطيب كتابا وسماه بهذا الاسم. بما يمكن أن نستفيد من جهاز الكمبيوتر في مجال علم الحديث، وماذا عن دروس المصطلح في مقدمة الصلاح؟ طيب، بالنسبة للكمبيوتر تكلمنا عنه مرات وقلنا أنه فهرس، عبارة عن فهرس يستفاد منه كما يستفاد من الفهارس الحاسب الآلي. وبالنسبة لدروس ابن الصلاح تستأنف إن شاء الله في بداية السنة الدراسية الجديدة. إذا جاء في الإسناد عن محمد ولم نعرف عينه وجدنا أنه روى عنه إمام حافظ، فهل أقول أن هذا مستور أم مجهول العين؟ إذا كان إمام ممن لا يروي إلا عن ثقة وجدنا أنه روى عنه إمام حافظ، إذا كان هذا الإمام الحافظ ممن لا يروي إلا عن ثقة فهذا لا شك فيه توثيق له، لكن تبقى جهالة عينه تجعلنا لا نستطيع أن نجزم بحكم على هذا الراوي، لكن تقوي حال ذلك الحديث وتجعله أقل أحوالها يكون في حيز الاعتبار ما دام ما عرفت عينه مجهول العين. أما إذا كان إمام حافظ لكنه ليس فيه تحري فهذا أضعف لحاله. ذكرت أن المعرفة أن لمعرفة الحفظ طريقتين، الاختبار وذاك بالتقسيم، ثم ذكرت أن هناك حالة صعبة لا يعرفها إلا كبار النقاد، فما هي الطريقة الثانية حيث أنك لم تذكرها؟ ذكرتها وهي موجودة عندكم الآن في الأوراق. هذه الأوراق على كل حال يعني جهدت في كتابتها من أجل كثرة الأسئلة منكم في التقسيمات، قلتم التقسيمات كانت غير واضحة عندنا، وهذا القسم يلحق بأي قسم وهذا الفرع من أي الأقسام، فحرص على كتابتها وإن كان فيها شيء من الأسهم والزيادات وكذا فاحتملوها ويكون إن شاء الله فيها نفع. في حالة حصول الراوي على وجادة، لا يمكن أن يعرض الراوي الوجادة على أقران صاحب الوجادة لكي يرتقي الراوي من الحسن إلى مرتبة الثقة؟ تبقى وجادة على كل الأحوال. وإذا يعني كأني فهمت من السؤال، لو أن رجلا وجد كتابا لأحد العلماء ولم يعرض هذا الكتاب أو لم يقرأه على العالم نفسه صاحب الكتاب، وإنما قرأه على قرين له أخذ هذا الكتاب عن ذلك العالم، كأني فهمت أن هذا مقصود السؤال. فإن كان هذا هو مقصوده ففي هذه الحالة يجب على الراوي إذا أراد أن يقوي روايته أن يروي عن قرينه بالسماع عن الشيخ الذي وجد كتابه، لأن السماع أقوى وإن كان نازلا. فإن أسقط الواسطة وروى عن شيخه مباشرة يكون هذا نوع تدليس لكن هذه الرواية تكون قوية ولا شك، لأننا سبب ضعف الوجادة الآن انتفى، سبب ضعف الوجادة ونزولها إلى الحسن انتفى بأخذه عرضا عمن تلقى عن ذلك الشيخ. بالنظر إلى روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل نجد فيها مخالفات لرواية الثقات؟ قلنا لكم أن هذا قليل، يوجد لكن قليل. هل كل المراسيل مردودة حتى مراسيل سعد بن المسيب؟ كل المراسيل مردودة على الإطلاق، كل المراسيل مردودة إلا ما قام أو عضده أحد المعضدات التي أشار إليها الإمام الشافعي. وحتى الشافعي الذي له عبارة قوية في الاحتجاج بسعيد المسيب بين العارفون بمذهبه كالبيهقي أنه لم يكن يحتج بمراسيل سعيد المسيب مطلقا، وأنه ربما ردها في مرات أخرى، وهو أقوى من يحتج بسعيد المسيب. ما هي العبارة التي يستخدمونها إذا كانت الرواية وجادة وليس فيها سماع؟ يقولون وجادة، يعني خاصة كالرواة إذا كان الراوي أراد أن يروي، إذا أراد الراوي أن يروي وجادة يقول وجدت في كتاب فلان بخط يده، عبارة صريحة. أو كيف يقولون وجادة مثل ما قال في عمرو شعيب، أو صحيفة روى عن صحيفة، أو روى عن وجادة، أو روى عن كتاب. المقصود أن يبينون أنها ليست سماعا ولا عرضا بأحد هذه الألفاظ. هل حصرت الحديث التي سمعها عمرو من أبيه وجده في دراسة مستقلة أو كتاب معتمد؟ لا، لم تحصر، وليس هناك داعي لحصرها، لأنها قليلة على كل حال. وما دام أن عامة النسخة مقبول، فعند دراسة كل حديث أنا أستقرئ في دراسة أسانيده وفي محاولة جمع أسانيده، فإذا وقفت على سماع ارتقى هذا على بقية النسخة، وإذا لم أجد يبقى في حيز الحسن. ذكرت أن عبد الله بن إياه حسن الحديث مثل قبل احتراق كتبه، ويحيى معين حينما سئل عن احتراق كتبه قال سألت النصر ولم أجد لذلك أصل، فكيف ذلك؟ قلنا لك يا شيخ ظهر هذا السؤال قبل أن نكمل الكلام. محمد بن صالح مصري، إمام أهل مصر، والمصريون نقلوا هذا الأمر، فإن كان يحيى بن معين سأل بعض أهل مصر ما عرفوا هذا الأمر، فبقية المصريين عرفوه ونقلوا. ما هو الراجح في عبد الله بن ليعة؟ بين الراجح. هل يصح الاستدلال بأن المقصود بقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص بأن الضمير عند النحاة يعود على أقرب مذكور، ولي أقرب هنا عودة على قول أبيه أم لا؟ بالعكس، مفروض أن يكون على جده المقصود به عبد الله بن عمرو، لأن أقرب مذكور أبوه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأقرب مذكور هو أب عمرو شعيب الذي هو شعيب، فجده يكون يعني جد شعيب. فحتى على هذه القاعدة يعني يصح. أضيف إلى ذلك أنه في قرائن قد تجعل الإنسان يترك عودة الضمير إلى أقرب مذكور. ما هو الراجح في عبد الله بن سلام بن الأفطس؟ الراجح أنه خفيف الضعف كما قال ابن علي، وما أضعفه يكتب حديثه. ما رأيك في تعديل المجاهيل عند ابن حبان؟ هذا كلام طويل جدا، خلاصته ذكرتها لكم قبل هذا اليوم. رواية المقول عن يحيى بن معين في تضعيف خالد بن يزيد، ما رأيكم؟ يقول على أن ابن معين كان ربما يطلق ليس بثقة على الراوي، يقصد بها أن الراوي ليس بحيث يقال فيه ثقة على المعنى المشهور، لكن ثقة، لكن لكلمة ثقة إلا أنه ضعيف ذكره المعلم، ألا يكون ليس بشيء من هذا النوع؟ خالد بن يزيد هو الذي أخذناه بالأمس، تكلمنا عنه وانتهى الكلام عنه في لقائه السابق. طيب، وعبارة المعلم صحيحة أنه قد يطلق على الراوي أنه ليس بثقة، ويقصد أنه لم يبلغ مرتبة الضبط التام، قد يحصل هذا، لكن كثيرا ما يقول العلماء ليس بثقة ويقصدون بها التضعيف، أي أنه ليس في مرتبة من مراتب القبول، فيتعامل مع هذه اللفظة حسب السياق وحسب الترجمة الواردة فيها. ممكن أن يحمل قول أبي حفص بن شاهين وهذا الكلام يوجب التوقف، هل يمكن أن يحمل التوقف هنا على ثبوت الجرح؟ أي نتوقف حتى نتيقن من سطور الجرح من الإمام مثالا يوضحه قول ابن شهيم هذا الكلام في خالد بن أبي مالك يوجب التوقف فيه الجرح لأن أحمد فكأن ابن شهيم استغرب الجرح وتوقف في ثبيته عن الجارح ويدل على ذلك ذكر المقصود ذكرنا هذا نحن في ترجمة خالد إنه توقف في قبول الجرح توقف في قبول الجرح وقلنا أن الضمير في التوقف هنا يعود إلى جرح يحيى المعين إذا رأينا في الترجمة وثقه فلان أو ضعفه فلان أو كذبه فلان وإذا رأينا ذلك ألا يجب على الباحث أن يرجع إلى عبارة المعدل أو الجارح إذ قد لا يكون ذكره بهذه اللفظة بعينها هذه فائدة ذكرها المعلم رحمه الله نعم لازم ترجع إلى المصادر نفسها الأصيلة قد تكون يعني رجوع المصادر له فائدة كبيرة أولا أن تحرر العبارة ماذا قال بالضبط لأن العلماء قد يقولون وثقه وقد يكون لم يقل ثقة وإنما قال عبارة تدل على قبول عام كان يقول مثلا صدوق أو حجة أو ما شابه ذلك وفي بعض الأحيان يكون لدلائل هذه الألفاظ واختلافاتها أثر في الترجيح أضف إلى ذلك السياق قد يكون هناك توثيق نسبي كما ذكرنا لكم متى يظهر التوثيق النسبي من خلال النظر في السياق كله سياق الكلام فالرجوع للمصادر الأصلية مهم كيف نفعل في هذه الأقوال قول معين في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ليس به بأس وهو ضعيف قول يعقوب بن شيبة هذا ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق الرجل صالح وفي الربيع بن صالح صدوق ثقة ضعيف جدا فهذا بين هذه الألفاظ أو فهذا الضم بين هذه الألفاظ ذات الدلالات المتباينة كيف نصنع تجاهها أحسن الله إليك وإليك أما يعقوب بن شيبة فيحتاج إلى دراسة حقيقة لأنه بالفعل كثيرا ما يجمع بين عبارات تكاد تكون كأنها متضاربة يمكن أن يميل قلب الإنسان إلى ترجيح معين وفهم فمثلا قوله ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح مثلا نقول ضعيف الحديث في هذه الحالة تقصد أنه يقصد من خلالها أنه لم يبلغ درجة تمام الضبط وأما قوله صدوق ثقة ضعيف جدا فصدوق ثقة يمكن أن تحمل هنا على العدالة وأنه عدل في دين صادق لا يكذب وإن كان حديثه ضعيف يعني يمكن أن تحمل بهذه الصورة لكن الخروج بقول فصل لابد أن يكون بعد دراسة منهج يعقوب بن شيبة وقلت لكم يعقوب بن شيبة خاصة له منهج يحتاج إلى دراسة كغيره من بعض العلم وقد أعلن الإمام الذهبي من قبل عندما قال ونحن نفتقر إلى تحرير عبارات الجرح والتعديل يقول إن الباحث يقرأ كلام العلماء في الراوي ويحاول يجمع على الخطوات التي درسناها ثم يكشف قبل ذلك لطريقة جمع الذهبي أو ابن حجر في التقريب ما فهمت المقصود إذا صاحب السؤال موجود يبين لي طيب يقول هنا استشكل الذهبي رواية الشعبي عن الحارث الأعور مع تكذيبه لا يمكن حمل روايته على استكثاره لحديثه كما يروي العلماء الموضوع مع بيان وضعه والدليل قول الشعبي وحدثني الحارث وكان كذابا لا مثل الشعبي إذا روى عن الرجل وهو يعرف أنه كذاب هذا لا يتصور في الحقيقة لأن من روى عن الكذاب وهو يعلم كذبه هذا فيه رق الدين أنت لا تقبل على نفسك لو أنت الآن في واحد رجل كذاب تعرف أنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هل تستجيز وقد ذكرت مرة أنه كذاب ذكرت لبعض الناس أنه كذاب ثم تأتي في مرات أخرى وتقول حدثني فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وتسكت هل تقبل هذا من نفسك ما أبدا ما يقبله الإنسان فكيف بشعبي وهو أورع منك وأتقى لله عز وجل منك فرواية الشعبي لا يتصور معها أنه كذاب عنده ولا شك إذا قيل في الراوي ثقة صدوق بأيهما يؤخذ ويقدم على كل حال أنا لا يهمني الآن أنه يحسن حديثه أو يصحح ثقة صدوق يعني مقبول وهذا يكفي إذا جيت عاد للتحرير انظر العبارات الأخرى، إذا وردت عبارات أخرى وردت أنك تعرف هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط، عبارات الأئمة الأخرى قد تبين لك. هل الأصل في قولهم على أبي عن جده ضمير رجع إلى أبيه؟ أعني لا، ما هو الأصل. ولذلك صنف العلاء كتابا في من روى عن أبيه عن جده وقسمهم فصلين، الفصل الأول فيما كان الضمير فيه يعود على جد الأب، والفصل الثاني فيما كان الضمير يعود فيه على جد الراوي نفسه. فكل ترجمة لها حكمها الخاص. يقول إذا اعتبر بعض المحدثين، إذا عبر بعض المحدثين بقولهم هو حديث حسن جيد ليس له أصل، هل يحمل حسن ما في الحديث ولغته أم على مرتبة الحديث؟ لا، إذا قالوا ليس له أصل أو أي عبارة أخرى، وهذه يفعلها ابن عبد البر كثيرا في مثل كتابها الجامع لفضل العلم وآدابه، وش اسم كتابه؟ أيش؟ الجامع لبيان العلم وفضله، كثيرا ما يستخدم مثل هذه العبارة، فيكون معنى الحسن أي حسن لفظه أو عظته، يعني الحسن بمعنى اللغوي يكون لا بمعنى الاصطلاحي. يقول على ماذا يحمل قول عبد الله بن سلم الأفطس حدثني موسى بن عقبة وهو لم يلقه؟ يحمل هذا على أنه لقيه، ما هو بشرط أن يكون ما سافر إلى المدينة إلا مع يحيى بن سعيد القطان، قد يكون لقيه في موطن آخر أو سافر إلى المدينة قبل يحيى بن سعيد القطان، فإن ثبت أنه قالها مع ثناء من أثنى على صدقه يحمل على ذلك. ما هي منزلة عبد الله بن سعد في التوثيق والتجريح؟ يعني صاحب الطبقات يقصد، اسمه محمد بن سعد صاحب الطبقات، إن كان يقصد صاحب الطبقات، إن كان يقصد صاحب الطبقات فهو مقبول الجرح والتعديل، ونص على ذلك الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل حيث قال وهو مقبول القول في الجرح والتعديل، ذكره في الكتاب ونص على أنه مقبول القول. وأما عبارة الحافظ بن حجر بأن مادته من الواقدي فهذه إنما يلجأ إليها إذا خالف غيره، أما عند عدم المخالفة فهو مقبول القول في الجرح والتعديل. ويقول هنا أنبه إلى أن الأوراق التي أخذتموها من مكتوبة بخطي، هذا ظاهر، ما أظن أحد يشك أنها مكتوبة بخطي. ألا ترى أن الأفضل استبدال كلمة منصف مما درج عليه بعض الأئمة بكلمة متوسط، لأن كلمة منصف في مقابلة متشدد يلزم منه عدم الإنصاف؟ والله متوسط لعلها ألطف. صحيح، كثرة الصحف عند الصحابة والتابعين ألا تدل على أن تدوين السنة بدأ مبكرا، أن هذه المسألة أثارت شبهات كثيرة على ثبوت السنة؟ ما في شك أن تدوين السنة ابتدأت مبكرا، وهذا عبد الله بن عمرو كتب من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فكرة السنة قبل التدوين قلنا أكثر من مرة أنها غير صحيحة. السنة لم تكن في يوم من الأيام غير مدونة، كانت تدون من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم التدوين الرسمي إنما ابتدأ بعد عمر بن عبد العزيز وبعد صدور أمره بتدوين السنة. يقول هل ثبت أن الشعبي حدث عنه بعدما كذبه؟ ألا يقال أنه حدث عنه قبل معرفة كذبه؟ كيف التثبت؟ بعيدا يكون ما كان يعرف، لأن إخوان الحارث شيخ الشعبي، والذي روى عن الشعبي عبارة التوثيق عبارة التكذيب هو من تلامذة الشعبي، يعني غالبا جاء بعد وفاة أصلا الحارث الأعور، لقي الشعبي بعد وفاة الحارث الأعور، فهل يعقل أنه بعد وفاة الحارث الأعور كان يعتقد أنه ثقة فكان يروي عنه ثم ظهر له فجأة أنه كذاب؟ هذا بعيد، بعيد جدا. ما حكم رواية حسن الحديث إذا كان حديثه وجادة؟ تكون مقبولة أيضا إن شاء الله. أين نذهب بقول عبد الله بن سلم حدثنا فيما لم يسمعه؟ قلنا لك الجواب عليها كثير، هذه مثل عبارة مثل كلام هشام بن عروة في ابن إسحاق لما روى ابن إسحاق عن زوجه فاطمة بنت المنذر، فقال هشام بن عروة كيف لقيها؟ لا سمعها ولا 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 قابلها ولا أخذ عنها شيئا، ثم رد العلماء عليه وقالوا لعله سمعها من وراء حجاب، من وراء باب، جاءها مرة وهو غير موجود فسمع منها حديثها، فإذا قال من ليس بكذاب حدثني مقدم على غيره. ما هو القول الفصل في مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ وهل صحيح أن يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ هذه تكلمنا عنها كلاما واسعا في دروس المصطلح، تحتاج درس بكامله. يقول: قرأت في كتاب الفوائد المجموعة، هذا كل يوم يأتينا الطاهر بنفس الورقة كذا مطولة، في حديث سنده روح بن جناح، فقال الشوكاني: وثقه دحيم، فقال المعلم رحمه الله: توثيق دحيم لا يعارض توهين الأئمة له، فإن دحيما ينظر إلى سيرة الرجل ويعين النظر في حديثه. السؤال: ما رأيكم في كلام المعلم هذا؟ ومن هو دحيم المعدل هنا؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وعلمك. طيب، كلمة المعلم هنا ممكن أن نقبلها إذا كان يقصد في هذا الموطن أن توثيق دحيم هنا لا يقبل لأنه معارض بتضعيف من هو أولى قولا منه. أما أن دحيم هذا كان شأنه هو عبد الرحمن بن إبراهيم أحد أئمة الشام المشهورين ومن أعرف الناس بأهل الشام وبجرحهم وتعديلهم، ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن حبان وكالخليلي، نص على أن دحيم من أعرف الشاميين برواة الشام، فمثله لا ترد عبارته خاصة إذا كانت في شامي. فنقول لعل المعلم يقصد في هذا الحال في هذا الموطن لعل دحيما اغتر بأمر معين ويدل على خطئه ردود العلماء عليه ومخالفتهم له. ما المراد عند المحدثين بقول أخرجه في فوائده؟ إذا قال أخرجه في فوائده معنى ذلك أن الذي ذكر أنه أخرجه في فوائده له كتاب في الفوائد، الفوائد هي الأحاديث الغرائب أو العوالي، الأحاديث الغرائب أو العوالي، إما يكون عن السند أو يكون فيه غرابة نسبية أو مطلقة. باختصار هذا هو الحديث الذي يسميه المحدثون فائدة، حديث فائدة إما عن السند أو غريب. طيب، آخر سؤال: هل يقصد ابن عدي سنة النساء الكبرى أو الصغرى نعتمد عليها في توثيق رواة ظنيا؟ سنن النساء الصغرى هي في الحقيقة التي تستحق أن يقال عنها صحيح، وهي كذلك حتى عند الحافظ ابن حجر، فكل حديث أخرجه النساء في سننه الصغرى ولم يضعفه صراحة أو تلميحا فهو صحيح عند النساء. انتبه، كل حديث أخرجه النساء في سننه الصغرى اللي هو المجتبى ولم يضعفه صراحة أو تلميحا فهو صحيح عند النساء، وقلت على ذلك عامة الأئمة ومنهم الحافظ بن حجر، حتى الحافظ بن حجر نص على هذه القاعدة في أكثر من موطن وهو الصحيح مع كثرة غفلة طلبة العلم عن هذا الأمر. يعني يقول أخرجه النسائي وعنده تصحيح النسائي للحديث، وقد ينقل تصحيح أحد العلماء المتأخرين ويغفل عن تصحيح النسائي للحديث، مع أن هذا ليس بصحيح ويضعف موقفك إذا كنت تريد الاحتجاج بهذا الحديث، لأن النسائي مكانه لا تخفى على طلبة العلم. فإذا كان الأمر كذلك فمن أخرج له النسائي في حديث من هذا القبيل مما يصح أن يقال أنه صححه يمكن أن يقال بأنه وثقه ضمنيا صحيح، فيكون توثيق لذلك الراوي ضمني. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنبدأ أو نكمل قراءتنا في كتاب ابن شاهين. لو تقرأ ترجمة عقبة الأصم. عقبة الأصم. عقبة الأصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر عقبة ابن الأصم والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال: عقبة ابن الأصم ليس بثقة. قال أبو سلمة التبوذكي: أخبرني الحسين بن عدي قال: نظرنا في كتاب عقبة ابن الأصم، فإذا الأحاديث هذه التي يحدث بها عن عطاء إنما هي في كتابه عن قيس بن سعد عن عطاء، وعن أحمد بن صالح أنه سئل عن عقبة الأصم الذي يروي عنه يحيى بن حسان فقال ثقة. قيل لأحمد هو من أهل البصرة فقال نعم. قال أبو حفص وهذا الخلاف في أمر عقبة يحتمل أن يكون يحيى ابن معين أعلم بعقبة من أحمد بن صالح لأنه أخبر عن كتابه أن بينه وبين عطاء قيس بن سعد وأحمد بن صالح فلعله لم وأحمد بن صالح كان
كيف
وأحمد بن صالح فلعله لم يخبر خبر يحيى بن معين والله أعلم.
لا عندي أنا في وأحمد بن صالح قد عدله ولم يرد خبر يحيى بن معين.
أي
على كل حال حتى عندي يشير أن في المخطوط في عدم وضوح في هذه النقطة. المقصود أن عقبة الأصم وصفه يحيى بن معين في مرة قال ليس بثقة وفي مرة أخرى قال أحاديثه هذه التي يحدث بها عن عطاء إنما هي في كتابه عن قيس بن سعد عن عطاء. ثم نقل توثيق أحمد بن صالح المصري له. أما قصة كتابه فهي تدل على أنه كان يدلس على أن عقبة الأصم كان يدلس. وتوثيق أحمد بن صالح له مكانته وعبارة حمعين ليس بثقة كأن أبا حفص بن شاهين في أول أمره في أول عبارته يظهر أنه قدم تضعيف يحيى بن معين حيث قال يحتمل أن يكون يحيى بن معين أعلم بعقبة من أحمد بن صالح لأنه أخبر عن كتابه أن بينه وبين عطاء قيس بن سعد وأحمد بن صالح قد عدله ولم يرد خبر يحيى بن معين. فهنا الظاهر أنه يقدم تجريح يحيى بن معين على توثيق أحمد بن صالح معللا ذلك بأن أحمد بن صالح وثقه ولم يرد على جرح يحيى بن معين. أما قلت لكم القصة التي هي قضية قيس بن سعد وأنه كان يحذف قيس بن سعد ويروي عطاء فهذه تدل على التدليس فقط لكن يبقى الجرح المبهم ليس بثقة. قوله ليس بثقة قدمه على تجريح أحمد بن صالح وهذا على القاعدة التي ذكرناها لكم من تقديم الجرح المبهم على التعديل إلا إذا رد المعدل على جرح الجارح وهنا لم يرد ولذلك قدم التعديل عليه. نعم. عطاف بن خالد. ترجمة عطاف بن خالد.
ذكر عطاف بن خالد والخلاف فيه. ذكر ابن شاهين أن يحيى بن معين روى عنه يزيد بن الهيثم أنه قال ليس به بأس وعن أحمد بن حنبل أنه سئل عن يحيى بن حمزة وعطاف فقال ما أقربهما عطاف ليس به بأس وقال إنه من أهل المدينة وحكى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه لم يرضه قال أحمد وما به بأس. وقال يحيى بن معين في رواية جعفر ابن أبي عثمان عنه ضعيف. قال أبو حفص وهذا الخلاف في عطاف يوجب التوقف وليحيى فيه قولان وهو عندي إلى قوله إنه ليس به بأس أقرب وقد وافقه على ذلك أحمد بن حنبل وله أحاديث عن نافع لا أعلم أتى بها غيره منها نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من خدش ومنها عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تحر أهل الجنة الحديث في أحاديث منكرة
لو تجر أهل الجنة
التجر
أي من التجارة
لو اتجر أهل الجنة الحديث في أحاديث منكرة والله أعلم.
نعم. عطاف بن خالد قال يحيى بن معين في رواية ليس به بأس وكذلك قال الإمام أحمد لكن ليحيى بن معين عبارة أخرى وهي أنه قال ضعيف. ثم قال ابن شاهين وهذا الخلاف في عطاف يوجب التوقف وليحيى فيه قولان ثم رجح توثيق يحيى بن معين لأنه موافق من الإمام أحمد على هذا التوثيق وهذا له أمثلة سابقة وهي أن نفهم كلام الإمام أو نرجح من كلام الإمام ما وافق فيه بقية الأئمة أو سائر نظرائه وأقرانه. ومع ميل ابن شاهين إلى أنه ليس به بأس، إلا أنه بيّن أن له أحاديث منكرة عن نافع خاصة، وذكر هذين الحديثين لعطاف بن خالد عن نافع، واستثناها من بين بقية أحاديثه المقبولة. وترجمة عطاف بن خالد يعني فيها شيء من الفائدة، فرأيت أيضا أن نقرأها من كتاب التهذيب، وإذا كان هناك أيضا زيادات عليه. فينقل في التهذيب عن الإمام مالك أنه بلغه أن عطاف بن خالد قد حدث قال ليس هو من أهل القباب، الظاهر يعني ليس هو من أهل الحديث الذين يحق لهم أن يحدثوا. وقال مطرف قال لي مالك عطاف محدث؟ قلت نعم، فأعظم ذلك. وقال لقد أدركت أناسا ثقات يحدثون ما يؤخذ عنهم. قلت كيف؟ قال مخافة الزلل. وقال في رواية عنه الإمام مالك إنما يكتب العلم عن قوم قد جرى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمر وأشباهه. وقال أحمد لم يرضه ابن مهدي، العبارة التي نقلها ابن شاهين هنا أيضا أن ابن مهدي لم يرضه. وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل هو من أهل المدينة صحيح الحديث يروي نحو 100 حديث. الإمام أحمد يقول صحيح الحديث. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس به بأس، مرة قال ثقة أو صحيح الحديث، ومرة قال ليس به بأس. وسئل عن يحيى بن حمزة وعطاف قال ما أقربهما عطاف صالح الحديث. وقال الدوري عن ابن معين ليس به بأس ثقة صالح الحديث، عبارة فيها تأكيد التوثيق ليس به بأس ثقة صالح الحديث. وقال أبو زرعة ليس به بأس. وقال أبو حاتم صالح ليس بذاك، محمد بن إسحاق وعطاف بن خالد هما باب رحمة، كذا في الكتاب، والمقصود أنهما في مرتبة واحدة، ومحمد بن إسحاق معروف أنه حسن الحديث، فتكون صالح ليس بذاك يعني المقصود أنه لم يبلغ درجة التوثيق والضبط التام. وقال الأجري عن أبي داود ثقة. وقال مرة صالح ليس به بأس. انتبهوا يا إخوان إلى اختلاف ألفاظ أئمة الجرح والتعديل من رواية إلى رواية، تبين لك سعة مدلول الألفاظ، لما مرة يقول ثقة مرة يقول ليس به بأس، ليس في ذلك تناقض، وهذا بكثرة ليبين لك أن اعتبار أن ليس به بأس أنها دائما في مرتبة أقل من ثقة، واعتبارها كذلك ليس بصحيح، وكذلك أن مرتبة ثقة دائما تدل على مرتبة أعلى من ليس به بأس أن هذا ليس بصحيح. وهذا شائع جدا في كتب الجرح والتعديل وفي تصرفات الأئمة وأقوالهم حول الرواة. فأبو داود يقول ثقة وليس به بأس. قال مالك عطاف محدث؟ قيل نعم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني اعتبر أنه ليس بأهل التحديث. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال مرة ليس به بأس. وقال ابن عدي لم أرى بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة. يقول الحافظ ووثقه العجلي. وقال الساجي وانتبهوا لكلام الساجي، يقول روى عن نافع عن ابن عمر حديثا لم يتابع عليه، يعني حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من خداش، الحديث الذي استنكره أيضا ابن شاهين. وقال أبو بكر البزار وقد حدث عنه جماعة وهو صالح الحديث، وإن كان قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. عبارة البزار في المسند أن نقلتها من مسنده فيها قيد لم يذكر في التهذيب، وهو وإن كان قد حدث عن نافع بأحاديث لم يتابع عليها، يعني في التهذيب وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها، أما في المسند فالعبارة فيها قيد بأنه عن نافع، هذا ينفعنا في الترجيح في الأخير. وقال الزبير كان من ذوي السن الظاهر من قريش. وعن عطاف قال هذا في سنه، ثم قال ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق فيه الثقات. هناك عبارة أيضا ذكرها الطحاوي غير موجودة في التهذيب لعلها أيضا مهمة في بيان حال الطاح. يقول الطحاوي خلال مناقشته لأحد من يناقشهم في المسائل الفقهية قال: فإن ذكروا في ذلك ضعف العطاف بن خالد قيل لهم: وأنتم أيضا تضاعفون عبد الحميد يعني ابن جعفر أكثر من تضعيفكم للعطاف، مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله، إنما تزعمون أن حديثه في القديم صحيح كله وأن حديثه بآخره قد دخله شيء. هذا في إشارة إلى تغير حفظه، وأنه كان في أول أمره أضبط منه في آخر أمره. وقال الإمام أحمد صدوق، وقال عين المديني: كان عندنا وعند أصحابنا ثقة. والبزار قلنا لكم عبارته مقيدة، وأيضا يبين موقف البزار أنه حسن إسناد حديث هو أحد رجاله، ثم قال عقب هذا الحديث: إلا أن عطافا قد تكلم فيه وروى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه. يعني البزار يبين لنا أنه ليس بغافل عن الكلام الذي قيل في عطاف، ويعرف أنه مضاعف متكلم فيه، إلا أن الراجح عنده أنه حسن الحديث. تلاحظون أن من استنكر على العطاف شيئا من حديثه فإنما ذكر أحاديث له عن نافع عن ابن عمر هي التي استنكرت من حديث العطاف بن خالد، وكلام الإمام مالك وغيره ممن رأوه ليس بأهل الحديث، لعله لأنه لم يكن مكثرا من الحديث، وهذا يفسر عبارة الإمام أحمد عندما قال ليس له إلا 100 حديث فقط، فلم يكن ممن اشتغلوا بعلم الحديث وأكثروا من روايته، ولذلك استضعفه الإمام مالك، لم يستضعفه في ضبطه أو في ديانته، وإنما رأى أنه ليس ممن اشتغلوا بعلم الحديث وأنه يحق له أن يحدث. ثم تأتي عبارة أيضا الطحاوي التي فيها إشارة إلى تغير حفظه، فنحمل كلام من أطلق القول بتضعيفه على أنه أراد فترة التغير من حياة العطاف بن خالد. بعد هذه الأقوال ومع ترجيح ابن شاهين، لا نشك بالفعل أن عطاف بن خالد في مرتبة من يحسن حديثه باستثناء حديثه عن نافع، فإنه قد نقول بأن حديثه عن نافع ضعيف أو يحتاج إلى تثبت وتحري وعدم إطلاق القول بحسنه، خاصة في نافع، لأن كل من تكلم عن عطاف أو انتقده نبه إلى ضعف حديثه عن نافع كابن شاهين هنا وكالساجي فيما ذكره أيضا الحافظ في التهذيب. ثم يأتي أخيرا البزار الذي قال هو صالح الحديث ثم يستثني وإن كان قد حدث عن نافع بأحاديث لم يتابع عليها، يعني نستثني أحاديث هذه التي عن نافع التي لم يتابع عليها ونصحح بقية أو نحسن بقية أحاديثه. نعم. ترجم فعيان بن عبد الرحمن وخلافه. عيينة ابن عبد الرحمن.
ذكر عيينة ابن عبد الرحمن والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال في رواية يزيد بن الهيثم عنه إنه ثقة وأبوه ثقة، وعن أحمد بن حنبل أنه قال ليس به بأس صالح الحديث، قيل له أبوه قال ليس بالمشهور. وعن يحيى بن معين من رواية عباس أنه ثقة، وروى العباس بن محمد عنه أنه قال ليس بشيء. قال أبو حفص: ويحتمل أن يكون القول فيه قول أحمد بن حنبل وأحد قولي يحيى بن معين، لأن يحيى قد وثقه في رواية وضعفه في أخرى.
نعم، يرجع هنا ابن شاهين إلى نفس المنهج الذي ذكرناه آنفا، وهو تفسير كلام يحيى أو ترجيح القول الذي يوافق يحيى فيه الإمام أحمد أو غيره من المحدثين، ويعرض عن القول الآخر الذي ظاهره مخالفة كلام الإمام أحمد، وهذا منهج صحيح وهو من أوجه الترجيح بين أقوال الإمام إذا اختلفت كما بينا لكم. نعم. العوام بن حمزة. كيف؟ أي من هو اللواهم بن شاهين؟ أي ممكن يقول هنا المحقق أن عبارة ليس بشيء حتى عندي في نفس الطبعة، يقول كذلك نقله الحافظ المزي في التهذيب، ولعل هذا القول الذي ذكره ابن شاهين قاله يحيى في راو آخر غير عيين بن عبد الرحمن الغطفاني، إذ يبعد أن يعنيه به فهو موثق عنده وعند غيره، فقد قال ابن سعد. جيد، هذا يمكن أن ينفع مثال من أمثلة الخطأ في النقل، وقلنا لكم أنه أول ما ننظر في أقوال الجرح والتعديل نحاول أن نتثبت من صحة النقل عن ذلك الإمام، إلا أنه بحمد الله تعالى لما كانت هذه العبارة مخالفة لبقية كلام العلماء لم تؤثر حتى عند ابن شاهين، مع أنه أخطأ في نقلها، لكنها لأنها مخالفة لكلام الإمام أحمد الآخر لم تؤثر على هذا الراوي وعلى الحكم فيه، فما زال حتى عند ابن شاهين كما قال الإمام أحمد وكما قال يحيى بن معين في الرواية الأخرى عنه. لكن حقيقة الذي يستغرب أن ابن شاهين نقل العبارتين من رواية الدوري نفسه، يعني يقول في وعن يحيى بن معين من رواية عباس الدوري أنه ثقة، قال وروى عباس محمد عنه، عباس محمد هو عباس الدوري، أنه قال ليس بشيء، يعني كلا الروايتين من رواية الدوري، والمحققين يقولوا في الحاشية أن الدوري أنه في رواية الدوري قال ليس به بأس، وهذا لم يغب عن ابن شاهين، فما أدري يعني وش توجيه هذا الأمر. انتبهتم المقصود إيش؟ يعني ابن شاهين نقل التوثيق ونقل أيضا تضعيف عن عباس الدوري، وقفنا على التوثيق في كتاب الدوري ولم نقف على التضعيف، فما زال حقيقة احتمال أن يكون يحيى بن معين قال هذه العبارة عنه ما زال قائما، لأنه نقل العبارتين. نعم.
ذكر العوام بن حمزة،
ثم احتمال التصحيف وارد أيضا، ليس به بأس، ليس بشيء، وارد فيها التصحيف، يعني يحتاج الواحد حقيقة يستقصي في البحث قبل الجزم بخطأ ابن شاهين. وعباس الدوري حتى المحقق تنبه إلى أن كتابه إما أن له رواية أخرى أو أن في مخطوط نقص، لأن هناك نقول كثيرة ينقلها العلماء من كتاب الدوري لا نجدها في النسخة المطبوعة، فإما أن هناك رواية أخرى لكتاب الدوري أو أن المخطوط فيه نقص. المقصود أنه احتمال أن يكون ابن معين قال العبارتين مع نقل ابن شاهين للعبارتين هاتين عن الدوري ما زال متوجها. نعم، على كل حال ما دام أن الراوي مقبول الرواية هذا مهم. نعم.
ذكر العوام بن حمزة والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال العوام بن حمزة يعني المازني، يروي عنه يحيى القطان وغندق وليس حديثه بشيء. وعن علي بن المديني أنه سأل يحيى القطان عن العوام بن حمزة فقال ما أقربه من مسعود بن علي، أي لم يكن به بأس. قال أبو حفص وهذا الاختلاف في العوام يحتمل التوقف فيه ولا يدخل في الصحيح، لأن يحيى بن معين ضعفه ويحيى القطان لم يطلق له الثقة ذكره بكلام معلق.
نعم، هذا مثال من أمثلة تقديم الجرح القوي على التوثيق، هو أصلا الجرح مقدم على التعديل، فكيف إذا كان الجرح قوي ويدل على شدة ضعف في مقابل توثيق لين؟ هذا هو مقصود ابن شاهين لما قال لم يطلق له الثقة، ذكره بكلام معلق، يعني ما أكد التوثيق، بخلاف عبارة يحيى بن معين التي فيها تأكيد على الضعف، ليس بشيء، ليس حديثه بشيء، ولذلك مال ابن شاهين إلى تضعيف العوام ابن حمزة للتضعيف الشديد الذي ذكره فيه يحيى بن معين. أيضا ترجمة العوام ابن حمزة فيها فوائد على قصرها فنقرأها من التهذيب لنرجح أحد القولين، إما التضعيف أو التوثيق. نحن نقرر في بداية كلام ابن شاهين ووجهة نظره ومبنى ترجيحه، ثم بعد ذلك ننظر في الراجح. يقول علي المديني عن يحيى القطان ما أقربه من مسعود بن علي، ومسعود لم يكن به بأس، العبارة نقلها ابن شاهين. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه له 3 أحاديث مناكير. وقال الدوري عن النعيم لين تضعيف، لكنها ليست مثل ليس بشيء، ليس بشيء تدل على تضعيف شديد خلاف لين. وقال إسحاق بن راهوية بصري ثقة وثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة شيخ، قيل له فكيف ترى استقامة حديثه؟ قال لا أعلم إلا خيرا. وهذا تبين لكم من جهة أن عبارة شيخ تدل على القبول لأنه قال شيخ وسكت. قيل فكيف ترى استقامة حديثه، يعني هل حديثه مستقيم؟ فقال لا أعلم إلا خيرا، يعني نعم مستقيم. هذا ظاهر السياق أنه لم ينفي استقامة حديث هذا الرجل. وهذا يؤكد لكم أن عبارة شيخ إذا أطلقت فإنها تعني تعديل، أنها من ألفاظ التعديل وإن كانت من أقل مراتب ألفاظ التعديل. وفيها أيضا رد على من أنكر حديث عوام بن حمزة وأنه عند أبي زرعة مستقيم الحديث. وقال الآجري عن أبي داود ما نعرف له حديثا منكرا. أقول ما نعرف له حديثا منكرا، كأنها رد على عبارة الإمام أحمد عندما قال له 3 أحاديث مناكير. أبو داود يقول لا أعرف له حديثا منكرا. حتى تعرف ضرورة الرجوع للمصدر الأصلي، عبارة أبي داود هذه جاءت في سؤالات أبي عبيد الآجري بشيء من البيان يزيدها قوة. شوف إيش ورد، هذا العبارة المختصرة في التهذيب، لكن في سؤالات أبي عبيد يقول أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود العوام بن حمزة، يسأل العوام بن حمزة ما حكمه يعني؟ قال حدث عنه يحيى القطان. هذا الجواب ماذا يفيد؟ هذا الجواب حدث عنه يحيى القطان أنه ثقة، لأن يحيى القطان لا يحدث إلا عن ثقة. شوف تنبه أيضا شدة اعتداد العلماء برواية مثل يحيى القطان عن رجل، حتى تعرف أننا إذا قلنا أنه من روى عن يحيى القطان أنه ثقة عند القطان أقل الأحوال أن هذا ما هو صحيح. حتى أن الأئمة ربما سئل الواحد منهم عن الرجل، أن طبعا هو ما يسأله روى عنه القطان ولا لا حتى يجيبه بروى عنه يحيى القطان، هو يسأله عن حاله، فلما يقول له روى عنه يحيى القطان يفهم السائل مباشرة أنه يوثقه، لأن يحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة عنده. قال أبو عبيد ما انتهى الكلام، قلت لأبي داود قال عباس يعني الدوري عن يحيى بن معين إنه ليس بشيء، العبارة التي في كتاب ابن شاهين. قال أبو داود ما نعرف له حديثا منكرا. شوف هذا التعديل قوته أنه مع علمه بكلام يحيى بن معين ويرد على يحيى بن معين، يسأل يقال له يحيى بن معين يقول كذا فلا يقبل هذا الجرح ويقول ليش يكون حديثه منكر، رجل روى عنه قطان فهو ثقة عند القطان، ثم سبرنا حديث هذا الرجل فلم نجد له حديثا منكرا. وقال مرة أخرى أبو داود ثقة. رجعنا الآن إلى التهذيب. قال النسائي وهو متشدد ليس به بأس. وقال ابن عدي قليل الحديث وأرجو أنه لا بأس به. انتبه هذه العبارة مهمة، قليل الحديث وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. طيب على ماذا تحمل عبارة يحيى بن معين عندما قال ليس بشيء وهي تضعيف شديد؟ نعم كيف أنت ما سمعت أي كيف يعني؟ يعني ليست كثيرة روايته. أحسنت، نحن قلنا أنه من بين مراعاة الإصطلاحات الخاصة، وقلنا أن من الإصطلاحات الخاصة ليحيى بن معين خاصة أنه قد يقول ليس بشيء ويقصد قليل الحديث، نبهنا على هذا في الدراسة النظرية. وإن كنا قلنا حينها أن هذا ليس هو ليس على اضطراده، ولكن قد نجد أن يحيى بن معين يطلق هذه العبارة ويقصد قلة الحديث. هنا جاءنا نص من أحد العلماء وهو ابن عدي أنه قليل الحديث، ووجدنا أن أكثر الأئمة على قبول رواية بين من يقول ثقة وبين من يقول ليس به بأس. فنحمل إذن عبارة ليس بشيء على أنه قليل الحديث، خاصة وأنها تضعيف شديد. أما عبارة لين فالأمر فيها لين وسهل، تؤول لين نعم بالنسبة لغيره من الثقات فهو حديثه حسن. انتبهتم؟ يعني هي التي يصعب علينا تأويلها ليس بشيء، كيف نوجه؟ فلما جاءنا هذه الإشارة، جاءتنا هذه الإشارة، ارتحنا من إشكال هذه العبارة وقلنا إذا ليس بشيء تساوي قليل الحديث في هذه الحالة. بقي عبارة لين، نقول نعم لين ممكن أن تقال حتى عن من كان حسن الحديث. طيب عبارة ما أحمد له ثلاثة حديث مناكير، نقول طيب ما في بأس، من كان حسن الحديث قد تستنكر له، يستنكر له الحديث والحديثان والثلاثة. فإذا جئنا لمثل عبارة أبي داود تدل على قلة مناكيره، ولعله ليس له إلا هذه الثلاثة المناكير فقط التي أحصاها الإمام أحمد. يعني لا يحق لنا أن نرد كلام الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد ما جزم بحكم فيه، يعني ما قال هو منكر الحديث، قال روى ثلاثة حديث مناكير، ونقول نعم له ثلاثة حديث مناكير وباقي حديثه مقبول. فلو استطعنا أن نحصر هذه الثلاثة الحديث نكون قد أرحنا الناظرين في ترجمته، فنقول لهم باقي حديثه مقبول ما سوى هذه الأحاديث المنكرة الثلاثة. واضح يا إخوان؟ شكون تلتفتون إلى؟ اقرأ شيخ. ترجمة فائت ابن أبي الورقاء.
ذكر فائد أبي الورقاء والخلاف فيه. روى ابن شاهين أن علي بن المديني قال أبو الورقاء ثقة كان يحدث عنه الحديث
كان يحدث عنه الحديث
واسمه فائد. وعن يحيى بن معين من رواية يزيد بن الهيثم عنه أنه قال فائد أبو الورقاء روى عنه الكوفيون ليس بثقة. وعنه أيضا من رواية العباس بن محمد أنه قال فائد أبو الورقاء ضعيف. قال أبو حفص وهذا الخلاف في فائد يوجب التوقف حتى ينضاف إلى أحد الرجلين آخر يحكم شهادتين على شهادة، والله أعلم.
نعم، هنا يتوقف توقفا واضحا ابن شاهين عن ترجيح أحد القولين، لأنه وقف على توثيق لعلي المديني في فائد وتضعيف ليحيى ابن معين، وكأنه لم يقف على قول أحد سواهما. فإن وجدنا نعم. أما ترجمة فائد في التهذيب فهناك من وافق يحيى بن معين في تضعيفه، فقد نقل في التهذيب عن الإمام أحمد أنه قال متروك الحديث، متروك الحديث، وأن ابن معين قال ضعيف ليس بثقة وليس بشيء. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يشتغل به، لا يشتغل به، هذه فين تنزلها؟ هي ضعف تضعيف، لكن تضعيف شديد ولا تضعيف خفيف؟ لا يشتغل به شديد. في أحد يخالف أنها تضعيف شديد؟ نعم هي تضعيف شديد صحيح، لأنها تدل على أنه لا ينفع حتى في باب المتابعات والشواهد. شوف الآن استنبطت أنها تضعيف شديد من إيش؟ هل ذكرت ضمن مراتب الجرح الشديد؟ لا في الورقة التي عندكم ولا حتى في ما ذكره أهل العلم. من أين استنبطت أنها تضعيف شديد؟ من دلالتها اللغوية. فليس كل لفظة تقف عليها في كتب الجرح والتعديل يلزم أن تكون مسبوق إلى ذيك المرتبة لها، هي مستخدمة باللغة العربية، يعني أطلقها العالم بناء على معناها اللغوي. فالمعنى اللغوي في كثير من الأحيان هو الذي يبين لك معنى اللفظ ودلالته ومرتبته. لا يشتغل به تدل على أنه يجب أن يهجر تمام الحديث وليس له أي وزن، يعني تساوي تماما عبارة لا يكتب حديثه، لا يعتبر بحديثه، فهي تضعيف شديد. ففي بعض الأحيان نرجع إلى الدلالة اللغوية لللفظ وتكفي في إعطائنا مرتبة معينة للراوي. قال وسمعت أبي يقول، هذا ابن أبي حاتم يقول سمعت أبي يقول فائد ذاهب الحديث لا يكتب حديثه، وكان عند مسلم بن رهيم عنه وكان لا يحدث عنه كنا لا نسأله عنه، وحديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلا، كان لا يشبه حديث ابن أبي أوفى، ولو أن رجلا حلف أن عامة حديثه كذب لم يحلف. شوف تضعيف شديد جدا من أبي حاتم. قال البخاري منكر الحديث، وهي تضعيف شديد. قال أبو داود ليس بشيء، وهي تضعيف شديد. وقال الترمذي يضعف في الحديث. شوف الترمذي دائما ألفاظه رخوة في التضعيف، فهو ممن نفسه لين في التضعيف، وهو في ذلك على نمط البخاري تماما. يعني قوله يضعف في الحديث لا تعارض أنه عنده شديد الضعف، وإنما كان فيه من الورع الذي تلقاه عن شيخه البخاري، أبدا عن نفس نمط البخاري في التحرز في عدم إطلاق أوصاف شديدة في الرواة. فحتى إذا أراد أن يذكر راوي بالكذب يقول كذبوه، ضعفوه، ضعف. هنا يضعف في الحديث، ما يتبنه الرأي، كأنه يقول عن غيره، ما يقول ضعيف في الحديث، وهذا من زيادة ورعه عليه رحمة الله. فقد يأتي واحد يظن أن هذا تساهل من الترمذي، وليس من باب التساهل، إنما من باب الورع، مع أنه يعرف مرتبة فائد المرتبة الحقيقية. وقال النسائي ليس بثقة، وقال في موضع آخر متروك الحديث. شوف هذه من الأشياء التي تفيدنا أيضا في شرح عبارات الأئمة. فليس بثقة قد تكون في كثير من الأحيان تعني نفي يعني نفي العدالة الدينية، كأنه قال ليس عدل، ومن كان ليس بعدل متهم بالكذب، معنى ذلك يصبح يمكن أن يكذب. فيفسره العبارة الأخرى عندما قال متروك الحديث. فإذا جمعت أقوال العلماء، وهذا ترى مبحث جيد في الجرح والتعديل، تذهب إلى إمام الأئمة كالدارقطني، كالنسائي، كأحمد، كيحيى، كأي عالم من العلماء، وتعتني بالرواة الذين أطلق عليهم ذلك العالم أكثر من لفظ. يعني هذا كمبدئيا كدراسة مبدئية لمعرفة اصطلاح هذا العالم. فقد تفسر بعض العبارات بعضها بعضا، ونجد أنه دائما مثلا أو في أغلب الأحيان إذا قال ليس بثقة يقول أيضا متروك، فنفهم تماما ليس بثقة عنده تساوي متروك. خاصة طبعا مهم فقط الدراسة تنظر إلى قول هذا الإمام، بل لابد أن تقارن أيضا أقواله بأقوال غيره من الأئمة حتى تعرف الراجح فيه، وعلى ذلك تبني فهم كلام ذلك الإمام أيضا. فهذا باب أيضا من أبواب دراسة علم المصطلح التي تعين على تتميم هذا العلم، وأيضا تقويك أنت في طريقة التعامل مع عبارات الأئمة، وتعرفك يعني سعة مدلولاتها عما قد يذكر في بعض كتب المصطلح. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. وقال الميموني عن أحمد ترك الناس حديثه. وقال البخاري في الأوسط لا يتابع في حديثه، لا يتابع في حديثه، مع أن البخاري قال عنه في موطن آخر منكر الحديث. هذا يدلك على إيش؟ هي يدل على الضعف، لكن ماذا نستفيد معناه لا يتابع على حديثه؟ إيش يكون معناها؟ أنه شديد الضعف، يعني ما ينفع في باب المتابعة. معنى قوله لا يتابع على حديثه، وهذه يستخدمها البخاري كثيرا، ويستخدمها أيضا العقيل في كتاب الضعفاء بكثرة جدا، ويكون مقصوده إذا قال لا يتابع على حديثه لا يقصد حديث معين، وإنما يقصد أن أحاديثه لا تنفع في باب المتابعات والشواهد. ومن هو الذي لا تنفع حديثه في المتابعات والشواهد؟ هو شديد الضعف. مع أن هذه اللفظة دلالتها اللغوية واضحة، لا يتابع على حديثه أي لا تنفع فيه المتابعة، مع ذلك يعني أعرف أن هناك دراسة الآن تقام، رسالة ماجستير أو دكتوراه حول هذه اللفظة وعلى ماذا تدل، وكأنها أمر غير واضح. يعني مثل الآن لو جاء واحد يريد أن يدرس عبارة كذاب على ماذا تدل؟ هذه دراسة مثمرة. يأتي إلى لفظ غامض غير واضح ادرسه في خلاف في معناه، أما عبارة دلالتها اللغوية دالة على معناها، وممكن أن تقف على عشرات الأمثلة بسهولة تدل على أن هذا هو المعنى بالفعل المراد، وأنه ليس لها معنى اصطلاحي يخالف الدلالة اللغوية، فدراسة مثل هذا اللفظ يكون يعني قليل الثمر وغيره أولى منه. قال الحاكم أبو أحمد، وهو الحاكم الكبير الذي يقول عنه العلماء الكبير، حديثه ليس بقائم، هو الشيخ الحاكم أبي عبد الله، وضعفه الساجي والعقيلي والدارقطني. وقال الحاكم روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة. وقال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه. هذه ألين عبارة في فائد، قوله مع ضعفه يكتب حديثه تدل على أنه في باب المتابعة والشواهد. هذه ألين عبارة ذكرت في التهذيب، ويعني أريدك أن تقف على موقف عجيب من أخطاء الحاكم، والحاكم على إمامته له أخطاء. شوف يقول هنا روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة، وغالبا أن هذا النقل منقول عن كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح، لأنه أورد فيه عدد كبير من الرواة الذين ضعفهم الحاكم بنفسه، ونص في مقدمة سياقه لهؤلاء الرواة قال هؤلاء هم الذين توصلت إلى تضعيفهم بالاجتهاد لا تقليدا لأحد. مع قول الحاكم لهذه العبارة يقول في المستدرك مستقيم الحديث، يعني تناقض كبير جدا، وين روى حديث موضوع عن مستقيم الحديث. على كل حال لا نشك أن مثل هذا الراوي شديد الضعف، فعبارة الأئمة في تضعيفه قوية ومتوايدة، ومثل كلمة أبي حاتم فيها تفصيل وبيان للجرح وتفسير له وتحديد الأحاديث البواطنة التي كان يرويها وأنها عن ابن أبي أوفى خاصة، مع عبارات أخرى لغيره من أهل العلم، وهناك حديث استنكرت عليه بالتحديد تدل على شدة ضعفه بالفعل، فمثله لا يتردد في تضعيفه. نعم.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.